السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربنا أسعد هذه الوجوه التي اجتمعت في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم صائمة مقبلة على العلم والخير، واجعلها يوم لقائك مسفرة وضاءة حسنة مشرقة ضاحكة مستبشرة، وأعنها وتقبل منها وزدها خيرا ولا تحرمها. معاشر الفضلاء، درسنا في فقه الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب، وقد فرغنا من بيان شروط وجوب الصوم وبيان شروط صحة الصوم، واليوم ننتقل إلى تفصيل صفة الصوم. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
نعم، هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن ركن الصيام الذي لا يقوم الصيام إلا به بإجماع العلماء، ألا وهو الإمساك عن المفطرات في زمن الصيام. الإمساك عن المفطرات في زمن الصيام، والمفطرات هي التي دلت الأدلة على أنها تفطر الصائم، وسيأتي بيانها إن شاء الله تفصيلا. قال: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا بيان لزمن الصيام الذي لا بد أن يقع فيه ركن الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات، وذلك من طلوع الفجر الثاني ابتداء إلى غروب الشمس انتهاء، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا بيان وقت الصيام. من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي لطلوع الفجر الصادق، وهذا ابتداء وقت الصوم. وقد جاء في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه أنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، يعني توقفت الآية عند الأسود من الخيط الأسود، ولم ينزل الله قوله من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم رجله، وفي رواية ربط أحدهم في رجله، وفي رواية في رجليه، الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. هذا كان في أول الأمر. بعض الصحابة لما سمعوا الآية ماذا فعلوا؟ جاء بخيط أبيض وربطه في رجله، وخيط أسود وربطه في رجله الأخرى، وينظر إليهما ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤية الأبيض من الأسود. فأنزل الله عز وجل بعد: من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. إذن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود المقصود به طلوع الفجر الصادق، ولذلك قال الله عز وجل: من الفجر، أي لطلوع الفجر. وما نقل عن بعض السلف كالأعمش من الأكل بعد طلوع الفجر مردود ومخالف لدلالة الكتاب والسنة ولا يلتفت إليه ولا يحتج به. ومما يدل على أن المؤمن إذا طلع الفجر الصادق يجب عليه أن يمسك ما دام أنه يجب عليه الصيام، مع دلالة الآية الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لأن بلالا كان يؤذن بليل قبل طلوع الفجر، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، المستطيل يعني هكذا بالطول، حتى يستطير هكذا يعني حتى يعترض في الأفق، فالبياض الذي يأتي في آخر الليل ويراها الناس نوعان، أحدهما البياض أو الضوء الذي يأتي مثل ذنب الذئب ويكون مستطيلا في السماء، وهذا هو الفجر الكاذب، وهو من الليل ليس من النهار. وثانيهما البياض والضوء المعترض، وذلك أنك إذا نظرت في الأفق ترى كالخطين، ترى خطا أبيض كأنه يرفع خطا أسود، إذا نظرت في الأفق ترى خطا وهو الضوء كأن فوقه خط أسود، فكأن الخط الأبيض يدفع الخيط الأسود، وهذا هو الفجر الصادق، وهو الذي يلزم معه الإمساك. هذا هو الأصل في الإمساك، أن ترى الفجر الصادق، أن ترى الخيط الأبيض المعترض، الضوء الأبيض المعترض في الأفق، ويقوم مقامه إذا وجد ما يدل عليه ولو لم ترى الضوء، وهو عند المسلمين أذان المؤذن الثقة، أذان المؤذن الثقة يدل على طلوع الفجر، فإذا سمع المسلم المؤذن الثقة يؤذن للفجر وجب عليه أن يمسك. يدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، متفق عليه، واللفظ للبخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس قد طلع الفجر، فيؤذن عند بزوغ الفجر، فدل هذا على أصل شرعي، وهو أن المؤمن إذا سمع المؤذن الثقة يؤذن لصلاة الفجر وجب عليه أن يمسك، وليس له أن يقول: لا أمسك حتى أرى بعيني ويتبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه قد تبين له حكما فلزمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم أنعم الله على المسلمين بحاسبات دقيقة تحسب وقت الصلاة، ليس بالدقيقة بل بالثانية، وهذه الحسابات خضعت للتجربة الشرعية، فوجدنا أنها تطابق العلامات الشرعية مطابقة تامة. فعلمنا بدلالة التجربة والنظر أن هذه الحسابات صحيحة، فيلزمنا أن نعمل بها ولا نتركها. وما يخرج به بعض طلاب العلم من أن الوقت متقدم ولا زال الفجر ما طلع لا يعتمد عليه حتى لو قاله عالم، فإن أمور المسلمين العامة لا يعتمد فيها على قول فرد منهم، وإنما يؤخذ بهذه الأوقات. وهب أن في المسألة خلافا، فإن اختيار ولي الأمر وتعيينه هذه الأوقات يرفع النزاع ويقطع النزاع. وعليه فإن نقول إن الوقت المحدد في ديار المسلمين لأذان الفجر هو كأذان المؤذن الثقة، إذا جاء الوقت وجب الإمساك، لكن الإمساك يا إخوة يجب عند وقت الفجر. يعني بعض التقاويم تجد فيها قبل الفجر يكتبون وقت الإمساك، قبل ربع ساعة ثلث ساعة، هذا لا أصل له. المسلم يأكل ويشرب إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر. هذا بالنسبة لبداية الصوم، بداية زمن الصوم. أما نهايته فكما قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. انظر دقة التحديد. ثلاثة أمور هي متلازمة توجد معا، ولكنها ذكرت حتى لا يعجل المؤمن، بل يتأنى حتى يتحقق الغروب. إذا أقبل الليل من جهة الشرق فرأيت ظلمة الليل المستبينة جاءت من جهة الشرق، وأدبر النهار من جهة الغرب فانحسرت الشمس وغربت عن أفق البلد، أفطر الصائم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر بعد تحقق الغروب، فما كان يعجل قبل الغروب وما كان يؤخر الفطر. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وفي رواية لمسلم: في سفر في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. وعند أبي داود قال: يا بلال انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، لو تأخرت قليلا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا كان في عام الفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر فور غروب الشمس، فور غروب الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فيصعد على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح. بقيت هنا مسألة، وهي أن قلنا إذا طلع الفجر الصادق برؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو بأذان المؤذن الثقة، أو بحلول الوقت المحدد في الدولة، وجب الإمساك. فهل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب: يستثنى من ذلك إذا أذن المؤذن والإناء، إناء الماء في يد الإنسان. أنا ذهبت إلى الثلاجة وأخذت إناء الماء، لما أردت أن أشرب قال المؤذن الله أكبر، هل يجب علي أن أمسك؟ لا، رخصة ورحمة من ربنا، اشرب حتى يفرغ الإناء، اشرب حتى يفرغ الإناء. رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال أبو هريرة: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. رواه أحمد وأبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. طيب، هل يلحق بذلك شيء؟ عرفنا الرخصة، إذا أذن المؤذن وإناء الماء على يديك، ليس في الأرض، على يديك، فإنك تشرب حتى تفرغ. فهل يلحق بذلك شيء؟ عند جمهور العلماء يلحق به إذا كانت اللقمة في الفم ليست في الإناء، في الفم. أنا أخذت اللقمة ووضعتها في فمي، لما وضعتها في فمي قبل أن ألوكها وأبتلعها قال المؤذن الله أكبر، هل يجب علي أن أخرجها؟ عند جمهور أهل العلم لا يجب، يجوز أن أبتلعها قياسا على الماء. ما العلة الجامعة؟ قالوا: الشروع في الفعل مع تعلق النفس، أنه شرع، فاللقمة وضعها في فمه مع تعلق النفس بها. لكن ليس له أن يأخذ لقمة من إناء، سواء كان الإناء على الأرض أو كان الإناء في يده. نعم، لا يأخذ لقمة من الإناء، لكن اللقمة التي وصلت الفم عند الجمهور يرخص في ابتلاعها، وهذا الراجح إن شاء الله. بقي مسألة تلحق بهذا، وهي مسألة من كان يأخذ دواء وأذن المؤذن والدواء على يده، يشرب دواء لابد منه. لما أراد أن يشرب دواء أو أخذ الحبة وإذا بالمؤذن يؤذن، يجوز أن يبتلعها، لأنه إذا جاز فيما لا ضرورة فيه بل هو حاجة وهو الماء واللقمة في الفم، فلا أن يجوز في الدواء وقد رفعه من باب أولى، من باب أولى. لكن الكلام إذا كان قد رفع الدواء، أما إذا كان الدواء في العلبة في الثلاجة فهذا لا يدخل في الرخصة على التحقيق. هذا ركن الصيام. ثم ينتقل المصنف رحمه الله إلى الحديث عن سنن الصيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسننه ستة، تعجيل الفطر.
نعم، سنن الصيام ستة في عد المصنف. السنة الأولى تعجيل الفطر، وهو المبادرة بالفطر عند أول تحقق الغروب. انتبهوا، المبادرة بالفطر عند تحقق الغروب، عند أول تحقق الغروب، ليس تعجيل الفطر المحمود سبق الغروب، وإنما تعجيل الفطر المحمود هو المبادرة بالفطر عند أول تحقق الغروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقيل لأمنا عائشة رضي الله عنها: إن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فيعجل الفطور ويؤخر السحور. وأما الآخر فيعجل السحور ويؤخر الفطور. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: فمن الذي يعجل الفطور ويؤخر السحور؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. سألت عن المحمود، سألت عن المحمود: من الذي يعجل الفطور ويؤخر السحور أو السحور كما سيأتي إن شاء الله؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. فقالت: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم في الصحيح، الحديث عند مسلم في الصحيح. وذكر ابن حجر أن عبد الرزاق روى بإسناد صحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بسنة تعجيل الفطر، والمؤمن إذا عجل الفطر فله في ذلك فوائد عظيمة، منها الأجر، يزداد أجرا على أجر الصيام إذا عجل الفطر، إذا بادر بالفطر عند أول الغروب يزداد أجرا لأنه فعل سنة، ففعل مشروعا. والأمر الثاني أن هذا يدل على بقاء الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل به الخير لأمة محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت إذا كنت تعجل الفطر لا تزال بخير، ويرجى أن يحصل لك خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والأمر الثالث أن في تعجيل الفطر إبقاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الأمة بخير وعافية ما وجدت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة نور وخير وبركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني. يعني لا تزال أمتي على سنتي ما عجلت الفطر، ولم تؤخر الفطر حتى يحتلك الظلام. وكذلك يحصل للمؤمن من الفوائد بتعجيل الفطر أنه يخالف اليهود والنصارى، ومخالفة اليهود والنصارى يؤجر عليها المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الألباني: حسن صحيح. وكما قلنا أجمع العلماء على أن تعجيل الفطر يكون عند تحقق الغروب لا بسبق الغروب، فالسنة في هذا وسط بين طرفين: الطرف يعجل بالفطر قبل تحقق الغروب عندما يتوهم أن الشمس غربت ولا يتحقق من غروبها يفطر، وهذا حرام لا يجوز ويبطل به الصوم. إذا أفطر قبل الغروب ولو بدقيقة بطل صومه. ويدخل فيما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أقواما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقال: من هؤلاء؟ قيل: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه وصححه الألباني. والإفطار قبل تحلة الصوم يكون في اليوم ويكون في الشهر، يكون في اليوم بأن يفطر قبل الغروب، فهذا من كبائر الذنوب، ويكون في الشهر بأن يفطر قبل رؤية هلال شوال أو إكمال رمضان 30 يوما. فهذا طرف مذموم. والطرف الثاني الذين يؤخرون الفطر إلى اشتباك النجوم، فلا يفطرون حتى يروا النجوم كما عليه بعض المبتدعة، وهؤلاء لا خير فيهم، ولا خير في فعلهم. فالسنة وسط، وهي تعجيل الفطر عند تحقق الغروب. نعم.
قال رحمه الله: وتأخير السحور.
نعم، تأخير السحور عندنا السحور والسحور. فما السحور وما السحور؟ السحور هو الذي يؤكل وقت السحر، ومنه الحديث: نعم سحور المؤمن التمر. والسحور هو الأكل وقت السحر من أجل الصيام. والسحور سنة مستحبة بإجماع العلماء. نقل ابن المنذر والنووي وابن حجر وغيرهم ممن يهتمون بالإجماع الإجماع على أن السحور سنة وأنه ليس واجبا، واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، وهذا يقتضي أنه كان لا يتسحر، كان يواصل اليومين والثلاثة. فلو كان السحور واجبا لما واصل. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن الوصال قالوا: إنك تواصل، فواصل بهم يومين أو ثلاثة. ولو كان السحور واجبا لما واصل بهم صلى الله عليه وسلم. وآخر وقت السحور هو أذان الفجر كما تقدم، فلا يجوز التسحر بعد أذان الفجر. والأفضل والأحسن أن يؤخر الإنسان سحوره إلى قبيل الفجر، وهذا سنة ويؤجر عليه الإنسان. وقد حدث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قال أنس: كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية أو 60 آية. متفق عليه. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر قبيل الأذان، لأنه كان بين سحوره وقيامه إلى الصلاة مقدار 50 آية. والمقصود يا إخوة بالقيام إلى الصلاة هنا ليس القيام إلى صلاة الفجر، وإنما المقصود قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي. ما هو؟ أي صلاة؟ السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنة الفجر. وهذا يدل دلالة بينة على أن المقصود بقيامهم للصلاة القيام من أجل السنة. فدل ذلك على أن تأخير السحور سنة. فيؤخر إلى قرب طلوع الفجر. ويظهر والله أعلم أن هذا هو وقت صلاة الملائكة على المتسحرين ودعاء الملائكة للمتسحرين، فيستحب لك أيها المؤمن أن تؤخر السحور ولو أن تؤخر شرب الماء، ولو أن تشرب شربة ماء قبل الأذان، أو تؤخر تمرات تأكلها قبل الأذان وتشرب ماء، فذلك أدعى لحصول البركة وأدعى لتحصيل استغفار الملائكة وصلاتهم على المتسحرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والزيادة في أعمال الخير.
نعم، يعني يسن للمؤمن أن يزداد اجتهادا في الأعمال الصالحة في رمضان أكثر من اجتهاده في غير رمضان، وهذا يشمل جميع الأعمال، أعمال الخير، يدخل في ذلك صلة الرحم والصدقة والعمرة وقراءة القرآن، قراءة القرآن كلها تدخل في هذا. واستدل بعض أهل العلم على هذا بأحاديث ضعيفة ورد فيها مضاعفة الأجور للأعمال الصالحة في رمضان، لكنها كلها ضعيفة ما تقوم بها حجة، لكن هناك أدلة تدل على ذلك صحيحة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق في أيامه كلها صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصدقة في رمضان أكثر من اجتهاده في الصدقة في غير رمضان، فدل هذا على هذا الأصل، وهو زيادة الاجتهاد في الخير في رمضان. أيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي، والحديث في الصحيحين، وفي هذا حث على الاجتهاد في العمرة في رمضان، فدل هذا على هذا الأصل. أيضا يدل عليه عموم ما جاء في الحديث: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني. ووجه الدلالة العموم في الخير، فإن ال هنا للجنس تدل على عموم الخير، فيا باغي الخير كل خير أقبل في رمضان، زد في برك لوالديك فإنك في زمان فاضل، زد في صلتك لرحمك فإنك في زمان فاضل، زد في تبسمك في وجه إخوتك فإنك في زمان فاضل، زد في إكرام جيرانك فإنك في زمان فاضل، زد في صدقاتك فإنك في زمان فاضل، زد في دعائك فإنك في زمان فاضل، زد في ذكرك لله فإنك في زمان فاضل، زد في قراءتك القرآن فإنك في زمان فاضل، إلى غير ذلك من أنواع الخيرات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم.
نعم، يعني يسن للصائم إذا استفزه أحد أو قاتله أو شاتمه أو سبه أن يقول إني صائم إني صائم مرتين، يقولها بصوت مسموع على الراجح من أقوال أهل العلم. يقولها المرة الأولى مخاطبا نفسه جأس فيه سبك، فيه زحام في مكان ولا كذا سبك، النفس في العادة تدعو إلى الانتقام فتقول لنفسك إني صائم، يعني لا يليق بالصائم الفحش، إني صائم. وتقول مرة ثانية إني صائم رجاء أن يسمعك الثاني فينزجر عن هذا الخلق السيء. وهذا يا إخوة يقول الإنسان حتى في بيته وهو صائم، قد تستفز المرأة زوجها فيقول إني صائم إني صائم، يذكر نفسه أولا ثم يذكرها. وقد جاء في الحديث إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والحديث في الصحيحين. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول ذلك في نفسه، وبعض أهل العلم فرق بين صوم الفرض وصوم النفل، فقال في صوم الفرض يقولها بصوت مسموع لأنه ما يخشى الرياء الكل صائم، وفي النفل يقولها في نفسه حتى لا يقع في الرياء، لكن ظاهر السنة أنه يقولها مطلقا ما دام صائما وقاتله أحد أو شاتمه أحد، يقولها بصوت مسموع إني صائم إني صائم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.
نعم، عند الحنابلة يسن للصائم عند فطره أن يقول بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها ما رواه أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، والحديث ظاهر الضعف وقد ضعفه الألباني. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت تقبل مني إنك أنت السميع العليم، رواه الطبراني وإسناده ضعيف. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. رواه الدارقطني وضعفه الألباني. فجميع الأحاديث التي ورد فيها هذا الدعاء المذكور ضعيفة ولا يحتج بها، لأن هذا إنشاء عبادة في زمن مخصوص، فلا يثبت بحديث ضعيف، ولذلك نقول هذا ليس من السنة. لكن لو أن الإنسان دعا أحيانا به من باب الدعاء، دعاء الصائم عند فطره، فلا حرج. يعني لو أنه مرة عندما أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم تقبل مني، ما في بس، هذا دعاء. لكن لا يعتقد أنه سنة ولا يلتزمه دائما، ولا يلتزمه دائما، يكون داخلا في عموم الدعاء. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. فهذا ثابت، لكن إذا أفطر، فإذا أفطر وشرب وابتلت العروق وذهب الظمأ قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا دعاء بصيغة الخبر. ذهب الظمأ خبر، لما شرب الصائم ذهب ظمأه، وابتلت العروق فما ضرني الصيام شيء، الحمد لله صمت وحصل لي الأجر وهانا قد أفطرت، فذهب الظمأ وابتلت العروق، لكن الشأن وثبت الأجر إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هنا، مع أنه في الدعاء تعزم المسألة ولا يقال إن شاء الله، لأن هذا جاء بصيغة الخبر وثبت الأجر إن شاء الله، وإن كان مقصوده الدعاء، وإن كان مقصوده الدعاء. إذن هل يسن للمسلم أن يقول عند الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وعلى رزقك أفطرت تقبل مني إنك أنت السميع العليم؟ الجواب لا يسن، ليس من السنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، هل يجوز للمسلم عند فطره أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت تقبل مني إنك أنت السميع العليم؟ نقول يجوز إذا كان ذلك من دعائه ولم يعتقد أنه سنة ولم يلتزمه دائما. هل يسن للمسلم الصائم عند فطره أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله؟ نعم يسن. متى يقول ذلك؟ إذا أفطر وشرب فذهب ظمأه وابتلت عروقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء.
نعم، من السنن للصائم أن يبدأ فطره برطب، فإن لم يجد رطبا لأنه ليس وقته مثلا، أو لم يجده عنده، فبتمر. فإن لم يجد تمرا فبماء. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، على رطبات، فإن لم تكن رطبات فبتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. فدل هذا على هذه السنة. ولا شك يا إخوة أن تناول التمر عند أول الفطر مناسب، فالتمر فيه بركة، فالإنسان إذا بدأ فطره بالتمر فعل السنة وحصل البركة. فما دام يجد تمرا، إن وجد الرطب الناضج بدأ به، وإلا فبالتمر، فإن لم يجد فإنه يفطر بالماء. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، لكن ضعفه الألباني. ويكفي حديث أنس رضي الله عنه في الدلالة على السنية، فيسن للمسلم أن يفعل هذا، وبهذا يزداد أجره عند الله. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، شفاكم الله وعافاكم، غفر الله لنا لكم والمسلمين أجمعين،
آمين.
أثابكم الله. يقول السائل: امرأة ستؤخر الفطور بعد المغرب بساعة، وذلك لطلب الطبيبة منها من أجل التحليل، فهل يجوز لها ذلك؟
تجرع جرعة من ماء إن كان هذا لا يضر ولو قليلا، فإن قال الطبيب لا، لا تتناولي أي شيء حتى الماء، فإنها عند أذان المغرب تنوي الفطرة. إذا أذن المغرب تنوي الفطرة فينقطع صومها بالنية، ولا حرج، تؤخر حتى يأتي وقت التحليل ثم تأكل وتشرب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يستحب الوتر في أكل الرطب عند الإفطار؟
يستحب الوتر في أكل التمر عموما، وهذا يشمل الفطر وغير الفطر. نعم.
أثابكم الله. هذا يريد إيرادا، يقول: لماذا لا نأخذ بالحساب في إقامة، أخذنا بالحساب في إقامة الصلوات ولم نأخذ به في رؤية الهلال، وكلاهما متعبد
برؤية. أخذنا بالصادق وتركنا الكاذب، وجدنا الحساب الفلك والحاسوب، ليس الفلك فقط، يتطابق تماما مع العلامات الشرعية. فأخذ العلماء من هؤلاء الخبراء هذه المواقيت واختبروها على العلامات الشرعية، فصدقت العلامات الحساب، فأخذنا به. أما الحسابات الفلكية في الرؤية فإنها تختلف أولا، وكم مرة تخالف الجمعية الأمريكية الجمعية الأوروبية في هذه الحسابات، وكم مرة قال الفلكيون لن يرى الهلال فرآه جمع من المؤمنين. هذا واضح. فالأصل كما قلت مرارا في دروسي وإجاباتي، الأصل العلامات الشرعية، فما تعارض مع العلامات الشرعية لا عبرة به، وما وافق العلامة الشرعية فلا حرج فيه. ولذلك يقول العلماء لا بأس أن يستأنس بكلام الفلكيين في مسألة الرؤية، لكن لا يعتمد على ذلك ولا تترك الرؤية من أجل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تعاني من حساسية في جلد وجهها، فكيف تصنع في الوضوء؟
إن كانت هذه الحساسية يثيرها الماء فإن الراجح من أقوال أهل العلم وهو الأحوط أنه يجب عليها أن تتوضأ وتغسل ما استطاعت، ثم تتيمم. طبعا لو كان موضع الحساسية صغيرا وكانت تستطيع أن تضع عليه لصقة وتمسع على اللصقة فهذا متعين، لكن أنا أفهم من السؤال أن الحساسية في الوجه عموما، فأجيب بهذا الجواب. أرجح الأقوال عندي والله أعلم أنها تغسل ما لا يضرها، فتغسل كفيها وتتمضمض إن كانت المضمضة لا تضرها، وتستنشق إذا كان الاستنشاق لا يضرها، وتغسل يديها إلى المرفقين، وتمسح رأسها، وتغسل رجليها إلى الكعبين، ثم تتيمم من أجل أنها لم تغسل وجهها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: متى يبدأ الدعاء للمفطر؟
المفطر مثله مثل غيره في أي وقت، لكن للصائم الدعوة الخاصة إنما هي للصائم، والصائم له دعوة في صيامه مستجابة، فيدعو حال كونه صائما ولو بعد الفجر. ولو بعد الظهر ولو بعد العصر، وكذلك عند الفطر فإنه وقت توفية الجزاء، فيدعو قبل الفطر وعند الفطر. والأحاديث التي ورد فيها إن للصائم دعوة لا ترد حتى يفطر أو حين يفطر ضعيفة، لكن معناها صحيح. فالشاهد أن الصائم في كل صيامه إلى أن يفطر ترجى له إجابة الدعوة، ويعظم هذا الرجاء. نعم.
أحسن الله إليكم. كثير من الإخوة من الذين يسكنون في بلد الكفر في الغرب يقولون حفظكم الله لا نستطيع التثبت بأنفسنا من وقت طلوع الفجر ووقت الغروب، فعلى أي تقويم نعتمد حفظكم الله؟
يرجع إلى الخبراء ويؤخذ بكلامهم في هذا الباب. ولو أن المسلمين شكلوا لجنة وخرجت بعيدا عن الأضواء إلى الأرياف ورصدت العلامات الشرعية وأراحت المسلمين في البلد لكان حسنا. والعبرة الأصلية هي العلامات الشرعية. الناس مختلفون، منهم من يقول على درجة 11 إلى 12، ومنهم من يقول على درجة 14 إلى 15، ومنهم من يقول على درجة 17 إلى 18. وأنا بالدراسة النظرية المحضة ملت إلى أنها الدرجة 12، لكن كما قلت الأصل العلامات الشرعية. فإذا كان الشفق الأحمر مثلا بالنسبة لوقت العشاء لا يزال ظاهرا مع وجود هذه الدرجة فإن العبرة بوجود الشفق، فلم يدخل وقتها ويدخل وقت العشاء. وكما قلت الخبراء يؤخذ برأيهم في هذا. وأيضا لو أن عددا من طلاب العلم والخبراء في معرفة العلامات ومن عرفوا بحدة النظر شكلوا لجنة وخرجوا إلى الأرياف البعيدة حيث يقل الضوء ورصدوا الوقت لكان هذا حسنا. أما شخص يأتي، شيخ يأتي من السعودية ولا من الكويت ولا من مصر ويقول لهم أنا رأيت، ما ينبغي هذا، ما يعتمد على هذا، ما يعتمد على هذا. لابد من اجتهاد جماعي في مثل هذه المسائل العامة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: لبست لباس الإحرام في بلدي وعند صعود الطائرة كنت مرهقا فنمت فلم أفق إلا بعد تجاوز الميقات فلبيت، فماذا علي الآن؟
ما دام أنك لم تنوي الدخول في النسك حتى جاوزت الميقات ونويت الدخول في النسك بعد ذلك فعليك دم ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لا إثم عليك لأنك نمت، لكن عليك ذبيحة. وأنا أنصح من حصل له هذا، أقول لا تحرم وأنت في الطائرة ما دام أنك نمت واستيقظت بعدما تجاوزت الطائرة الميقات، لا تعقد النية، استمر بدون عقد النية. وإذا نزلت في المطار في جدة خذ سيارة واذهب إلى الميقات، مثلا رابغ، إذا كنت من أهل المغرب ونحو هذا تذهب إلى رابغ وتعقد النية من هناك ولا شيء عليك. أما لو عقدت النية وأنت في الطائرة بعدما تجاوزت الميقات أو عندما هبطت في المطار فعليك دم ذبيح تذبح وتوزع على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فصلت بين الطواف والسعي بالذهاب إلى الفندق والأكل والشرب والوضوء ثم رجعت فأكملت العمرة، فماذا علي؟
الأولى الوصل، وجمهور أهل العلم يشترطون الموالاة بين الطواف والسعي، لكن هذا الفصل إن شاء الله لا يضر، وأرجو أن تكون عمرتك صحيحة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل مواصلة الصيام أمر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، لأن له خاصية صلى الله عليه وسلم، فإنه يبيت يطعمه الله ويسقيه، أي أن الله يعطيه قوة. ليس المقصود أن الله يطعمه صائم ويسقيه صائم، هذا ما يكون صائما، ولكن المقصود أن الله يعطيه قوة الطعام وقوة الشراب. أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي أنه لا يحصل له الفتور والتعب الذي يحصل لغيره إذا واصل الصيام، بل يعطيه الله من القوة ما يعان به على ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل:
غير النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يواصل يومين، ويجوز وهو خلاف الأولى أن يواصل إلى السحر، والأفضل والأكمل والأعظم أجرا والمشروع أن يفطر عند الغروب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم عمل المرأة في مركز لا يوجد فيه اختلاط ولكنه يتعامل مع شركات، وقد يكون هناك اتصال بالهاتف مع بعض الرجال؟
إذا لم يكن هنالك اختلاط وكان تعامل المرأة مع الرجال باحتشام وعدم تكسر في الصوت وعدم تكسر في الكلام، بعض النساء هداني الله وإياهن وإن لم يختلطن بالرجال إذا تحدثنا في الهاتف توسعنا، نعم تصل عليه بالهاتف، هي ما تختلط بالرجال، لكن إذا كلمت كيف حالك وكيف حال فلانة وكيف حال الأسرة وما شاء الله وتضحك ما ينبغي، في حدود الحشمة وما يقتضيه العمل ما في بأس، ماذا تريد، نسجل لك كذا كذا معلومة من العمل وانتهى، هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أقول إني صائم بلغة بلدي؟
ما في بأس، ما في بأس. نعم.
حفظكم الله. يقول: هل يجوز أن أذهب وأصلي في مسجد قباء بعد العصر؟
أما أن تذهب قصدا فلا ينبغي، لأن بعد العصر وقت نهي، لكن إن تيسر لك فدخلت مسجد قباء بعد العصر فصلي تحية المسجد، لأن هذه من ذوات الأسباب. أما تخرج من بيتك بقصد أن تصلي في قباء، لا لتدخل قباء وتجلس فيه، أعني مسجد قباء، وإنما لتصلي وترجع، فلا ينبغي هذا، لأن هذا وقت نهي. لكن إذا دخلت قباء مثلا بعد العصر لتفطر فيه صلي تحية المسجد، أو أردت أن تذهب إلى قباء لتفطر في قباء فتوضأت في بيتك بعد العصر وذهبت إلى قباء ودخلت المسجد صلي تحية المسجد، على الراجح من أقوال أهل العلم، وتنال الفضل الموعود لك، أجر عمرة. أما أن تتقصد أن تذهب لتصلي وتخرج فلا ينبغي هذا، لأن هذا وقت نهي. وأذكر الإخوة بما طلبته البارحة بأن نكتفي بما حصل في الدرس، وأن لا يخرج معي أحد، رفقا بنا جميعا وبإخواننا في المسجد، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.